أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. البحث يقع حول أحكام البنوك، ونبدأ بتمهيد حول البنك. من الواضح أن البنك يعد شركة من الشركات المعاصرة، والتي لم يكن لها بهذا العنوان وهذه السعة والفعالية وجود في عصر النبي أو أحد الأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم في عصر الظهور. وعلى هذا الأساس يتضح أن طبيعة بحثنا تختلف عن بقية العناوين الشرعية أو العرفية المعاصرة للشريعة، والتي وردت العمومات والمطلقات والأدلة تبين أحكامها على ضوء عناوينها الخاصة. في تلك الأبحاث من الطبيعي أن تكون البداية للتعريف اللغوي، ثم التعريف الاصطلاحي إن وجد أو إنكاره، والقول بأن الآيات والروايات استخدمته بما له من المعنى اللغوي، ثم تأسيس الأصل العملي في المسألة ليكون هو المرجع في كل الأمور، ثم الدخول إلى حريم البحث على ضوء الأدلة الاجتهادية. هنا البنك شركة حديثة، ولا أقصد بالشركة المصطلح الفقهي أو ما يبحث عنه في الفقه من معنى الشركة، بل يصدق عليه عرفا أنه شركة، سواء كان شركة بذلك المعنى الفقهي أو كان المؤسس له جهة واحدة أو شخص واحد حقيقي أو حقوقي. من هنا لابد وأن تطوى أبحاث لفظية فيما يرتبط بهذا المجال، لأننا لسنا بحاجة إليها. نعم، لابد أن نحدد المراد من هذه الشركة المالية والاقتصادية لكي نعرف أننا أين نبحث، فإن بداهة عنوان البنك في أذهاننا قد لا تفي بغرض البحث العلمي. عندما يريد الإنسان أن يبحث عن أحكام فقهية مهمة متعددة موضوعا ومحمولا فيما يرتبط بهذه الشركة المالية والاقتصادية، فيحلو لنا أن نعرفه بأنه شركة مالية تجارية تقوم بجملة من الفعاليات الاقتصادية، ولا تكون محدودة عادة. أما قولنا شركة فلا يراد منه، وقد أسلفت قبل قليل، الشركة بالمعنى الفقهي، بل يراد منه التعبير المتعارف لغلبة أن يكون البنك شركة، من هنا نسميه شركة. ولا مانع من استخدام هذا التعبير، لأن الأعم الأغلب من البنوك هي شركات مساهمة، إما من الدول والمجتمع الأهلي المدني، أو من خصوص أفراد المجتمع المدني، أو مجموعة مؤسسات للمجتمع المدني. كما أننا عندما نعبر عنه بأنه شركة تجارية بعد أن نعبر عنه بأنه مالية، خب مالية لا شك أنها شركة مالية، خب البنك ليست شركة للإصلاح الاجتماعي، ها، ولا للمقاضاة ولا إلى ما هنالك، فهو شركة مالية جزما. وقبل أن نتجاوز التعبير بالشركة أوضح نقطة، وهي أنه قد يقول قائل أو يتطرق إلى ذهنه لأول وهلة أن البنك على كل حال سوف يكون شركة، لأن أهم أسس فعاليات البنك والإيداع في البنك، سواء سميناه وديعة شرعية أو ما سميناه. ومن الواضح أن البنك سرعان ما يتحول في أول يوم يفتتح به مثلا إلى شركة مساهمة، لأن الناس سيودعون فيه، فسيصبح رأس المال شركة بين المؤسس الذي أطلق انطلاقة البنك وبين مجموع الناس الذين سيودعون أموالهم في البنك، وعلى هذا فهو شركة بحق، ولا عبرة بتلك الدقائق أو اللحظات الأولى أو أخذ حق الامتياز لفتح البنك من الدولة أو الحكومة، إلا أن هذا التصور خاطئ كما تعلمون، غير صحيح. لماذا؟ لأن المودعين في البنك سيأتي إن شاء الله أن وديعتهم ليست وديعة بالمعنى المصطلح في البنوك الشائعة، بل هو قرض، وعليه سيتحول المال المودع في البنك إلى ملك لمن؟ لصاحب البنك، لأن كل العاملين في البنك يعملون بوكالة منه وبتوظيف عنده، فسيتحول هذا المال إذا كانت المعاملات شرعية وأمضينا الوديعة بهذا المعنى اللي هي قرض في الحقيقة، سيتحول هذا المال ملكا له، وسيملكون في ذمته هم رؤوس أموالهم. وعلى هذا الأساس فمن الواضح أنه إذا كان ملكا شخصيا حقيقيا أو حقوقيا سوف يبقى على ما هو عليه، فإن مجرد الإيداع فيه لا يحوله من ملكية شخصية إلى ملكية مساهمة مشتركة بالمعنى الدقيق للكلمة.
وعليه لو أحد قال
بأنها
ما
يودع يسمى وديعة، لو حولنا البنك حقيقة إلى ما يطرحه أهل الشريعة، سيأتي هذه الأبحاث طبعا لن أوسع البحث اليوم، أردت أن أمنهج البحث، وهذا شيء مهم في بداية البحث جدا. للأسف الشديد وجدت كل الباحثين حول البنوك تقريبا ما بحثوا هذا البحث، فورا دخلوا في أحكام، إما تبعوا رسالة من الرسائل العملية أو تبعوا تقسيما من التقسيمات، والمعاصرون غالبا تبعوا، طبعا أتكلم عما هو مسطور ومطبوع، الشيخ حسين الحلي رضوان الله تعالى عليه في بحوثه الفقهية، حتى السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه الذي يعزى إليه عند أكثر المعاصرين أنه هو صاحب هذا التقسيم، وجدت أن الشيخ حسين الحلي قسمه قبل السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه بأقل شيء بعقدين أو ثلاثة عقود من الزمن. على هذا الأساس هذه الشركة واضح أنها شركة مالية ليست شيئا آخر، وهذا قيد بديهي، قيد بديهي، فإن الشركة في المقام ليست شركة غير المال، جيد، شركة مالية تجارية. واضح جدا أن تأسيس البنك يكون للتجارة للاسترباح، سواء مارس العمل التجاري واستيراد البضائع والبيع والشراء وبناء العقارات وإلى ما هنالك، أو لم يمارس شيئا من هذا، اقتصر على القدر المتيقن وهو الإيداع والتصريف والتحويل من بلد إلى بلد، من فرع إلى فرع، من دولة إلى دولة، هذا قدر متيقن من أعمال البنوك، هذا أيضا الهدف منه تجاري. البنك ليس شركة خيرية يا إخوان، ليس شركة خدماتية، وإن كان نظريا قد نتصور بنك من هالقبيل وهو ما يسمى ببنك القرض الحسن مثلا، وإن كان حتى القرض الحسن له فعاليات تجارية كما لا يخفى. على هذا الأساس البنك شركة مالية تبتغي التجارة والاسترباح، فهو شركة مالية تجارية. خب جيد، وكثير من الشركات المالية شركات مالية تجارية ما شاء الله، ما بينتم إلى الآن ماذا؟ شيء يفرز البنك عن بقية الشركات التجارية. مجموعة من التجار قد يقومون بتأسيس شركة بيع وشراء مباني أو بناء عقارات أو استيراد بضائع، وما تسمى بالعرف بنك، هذه ما تسمى بالعرف بنك إذا ما كان فيها حسابات وإيداع عام من الحساب الجامد أو الحساب التوفيري أو حساب الجاري، ما يسمى بنك. إحنا ما ندور مدار التعبير، لكن نحن نبحث عن أحكام البنوك مو عن أحكام كل شركة مالية تجارية. ومن هنا لابد من ذكر قيد يخرج بقية الشركات المالية، تقوم بجملة من الفعاليات الاقتصادية التي أساسها فتح الحسابات. هذا هو المقوم للبنك عن بقية الشركات يا إخوان. ولا تكون فعالياته الاقتصادية محدودة عادة. ما عندنا شيء يلزم البنك عادة أن لا يمارس أعمال تجارية من أي نوع أراد. لكن ما يميز البنك عن بقية الشركات التجارية هو أن البنك يفتتح حسابات للناس عنده، سواء حسابات جارية أو حسابات جامدة. إذا ما يفتح حسابات ما يسمى بنك عرفا أساسا، عرفا ما يسمى بنك. هذا من مقومات البنك، أن يكون يفتح الحسابات، حسابات التوفير، حساب حتى تحويل الأموال ليس ضروريا أساسيا للبنك. يسمى البنك بنكا ولو لم يكن يحول أموال، إما مطلقا أو إلى بعض الدول، وإن كان حالة نادرة، لكن يسمى عند العرف بنكا لمجرد أنه يفتتح حسابات للناس، إيداع وإقراض. ها، لا شك في أنه يسمى بنك. بل حتى إن لم يقرض، بنك ما يقرض، أكو بنوك لا تقرض، فقد تقوم بفعاليات تجارية بعد أن تودع فيها الأموال، إما على أساس المضاربة أو على أساس النسبة القطعية. بدنا نبحث عن الحكم والجواز وعدم الجواز هنا. إذن الفعالية الأساسية للبنك عند أهل البنوك هو أن يكون مكانا تفتتح فيه الحسابات، دفاتر التوفير. وعلى هذا الأساس فهذا هو المقوم الذي يميز البنك عن بقية الشركات التجارية المساهمة، ولا هو أيضا شركة تجارية وغالبا مساهمة ويقوم بفعاليات تجارية، قد يقوم بالبناء والشراء، لكن مو خب جيد. ثم أصررت أنا على أن تكون الفعاليات الاقتصادية غير محدودة، لأن البنك عادة فعالياته غير محدودة. البنك قد يقوم بتنمية وتغذية مشاريع تجارية استيرادية أو تصديرية، قد يملك البنك شركة أو شركات نقل، قد يملك البنك شركات ماذا؟ عقارية للبناء. تختلف فعاليات البنك، ما محدودة عادة. طبعا إجازة البنك قد لا يكون فيها هذه الأمور ابتداء، البنك ينشئ إجازات أخرى من الدولة لتأسيس مثل هذه الشركات المرعية من طرف البنك اللي هي ملك للبنك، لكن هذه الشركات لا هي ملازمة للبنك ولا هي منعزلة عن البنك. يعني يمكن أن تكون بلا بنك ابتداء تؤسس شركة عقارية، وما أكثر الشركات من هذا القبيل، أو استيرادية أو نقل وإلى ما هنالك. وقد يؤسس البنك من دونها أيضا، ليست مقومة للبنك، ومن هنا جعلت فعالياتها التجارية والاقتصادية غير محدودة. خب جيد، ثم إن من غير الخفي أن شركة كهذه قد يؤسسها شخص أو مجموعة أشخاص، ويطلق على البنك آنذاك اسم البنك الأهلي، وقد يكون المؤسس له هو الدولة، ويكون البنك آنذاك حكوميا، وهو الذي يكون المالك له هو الدولة والحكومة فقط، وقد يكون تأسيسه وتمويله وملكه على أساس كلا التمويلين، وهو البنك الذي يسمى بالمشترك أو المختلط بين الدولة وغيرها. ثم كل هالأقسام الثلاثة قد تكون من قبل المسلم أو في دولة صبغتها إسلامية، وقد يكون من قبل الكافر أو دولة صبغتها كافرة. ما في تلازم، قد يؤسس بنك في دولة كافرة لكن المؤسس له مسلم أو مجموعة من المسلمين، وقد يؤسس في دولة مسلمة ويكون بنك ملك للدولة الفرنسية مثلا أو للدولة الأوروبية. من هنا الجغرافيا ليست هي الأساس هنا في التقسيم، الأساس في التقسيم هو التمويل. التمويل الملكي ها، مو التمويل الإيداعي. من الصعب أن تجد في العالم كله بنكا لا تكون أمواله مختلطة بهذا المعنى. الكلام التمويل التأسيسي أو التمويل الملكي أعم من التأسيسي، لأن بنكا قد لا يكون مشتركا ويصير مشترك في مرحلة البقاء. من هنا التمويل التأسيسي أو التمليكي هو الذي يحكم تقسيمنا هذا. وعلى هذا الأساس فالبنك إما بنك مسلم بهذا المعنى من الإسلام لأفراد أو لدول أو مشترك مسلمين، وإما يكون بنكا كافرا. البنك لا يكفر طبعا بهذا المعنى من الكفر. وتبرز أهمية هذه الأقسام يا إخوان بلحاظ الأحكام التي تترتب على النظرة الفقهية لأحكام هذه البنوك ولهذه البنوك على أساس النظريات الفقهية المختلفة، سواء ما يرتبط منها بمالكية الدولة سعة وضيقا أو الإنكار مطلقا أو القبول مطلقا، وعلى أساس النظرة إلى الربا وأحكامه، وأن أحكام الربا هل تشمل المسلم والكافر أم تختص بالتعامل مع المسلم حرمة الربا، والكافر هل تختص إذا قلنا بتعميمها إليه بالذمي أم تشمل الذمي والحربي أيضا. ومن جهة ثانية الربا هل يشمل الأفراد والدول أم يختص بالتعاطي مع الأفراد فقط، وأما التعاطي مع الدول فهو غير مشمول بأن ينظر إلى الدولة على وزان لا ربا بين الوالد وولده مثلا. إذن هذا التقسيم ضروري في تحميل الأحكام الفقهية بعد ذلك على الموضوعات، ولا بد من معرفتها. قد على بعض النظريات كل هذه الأقسام تحمل حكما واحدا، يعني لنفترض أن شخص يقول بمالكية الدولة مطلقا واحترام أموالها مطلقا ويعمم حرمة الربا لكله، وفي فقهنا من يقول به كل هذه الأمور. أصلا لا أدري إن كان هناك شخص يقول بها مجتمعة، لكن يوجد في كل مسألة من هذه المسائل قائل، حينئذ لن يبقى أي ثمرة لهذا التقسيم. لكن يقفي في إثمار التقسيم أن تكون هناك نظريات معروفة غير بائدة ها فيما يرتبط بكل فرع من هذه الفروع وبكل قسم من هذه الأقسام. طب جيد، العنوان الثاني الذي نبحثه في هذه المقدمة أو في هذا المدخل مشروعية تأسيس البنوك. طبعا أتكلم عن المشروعية الآن بنظرة عامة بنظرة كلية بمعزل عن كل قسم قسم من هذه الأقسام، سيأتي البحث إن شاء الله. من نافلة القول يا إخوان الحكم على ضوء الأسس العامة للتشريع وملكية الإنسان لماله وتسلطه على أمواله، بمعزل عن أن الدولة مغصوبة والمتصرف ما إلى ما نتكلم فيها الخصوصيات، أساسا من الواضح أن المتسلط على مال من الأموال بشكل شرعي من حقه أن يقوم بأي فعالية اقتصادية فيها بأي اسم سميت ما دامت لا تصطدم بمنظومة الأحكام الشرعية المحرمة، حتى لو اصطدمت بالأحكام الشرعية المكروهة ما في مانع، فضلا عما لو وائمت الأحكام الشرعية المستحبة أو الواجبة أو المباح، هذا واضح. وعلى هذا الأساس من نافلة القول أن نقول بأن العمومات الشرعية تخول الإنسان أو مجموعة من الناس أن يؤسسوا شركة من هذا القبيل سميت بنكا أو لم تسمى، وهذا من متفرعات أن البنك لم يرد عليه بعنوانه محمولات شرعية في الشريعة المقدسة في الآيات والروايات، وإن كان في الذهنية العامة الآن نتيجة التفشي الخارجي للمعاملات غير الشرعية في البنك قد لأول وهلة ما يطرأ إلى الذهن نظرة سلبية لهذا العنوان، ولكن هذا لا يحمل عليه أحكام شرعية. الأحكام الشرعية تحمل على نفس موضوعاتها وهي نفس الفعاليات التي يقوم بها البنك وتقوم من خلال هذه الشركة المالية التجارية. فالحكم يصير على كل معاملة معاملة من هذه المعاملات. وهكذا يتضح يا إخوان أن البنك ليس له شخصية بالمعنى الانحلالي للأحكام الشرعية، ليس له شخصية خاصة به تعنون بعنوان تحمل عليه الأحكام الخاصة التشريعية الواردة في الشريعة المقدسة. نعم، هو مجمع فعاليات اقتصادية وتجارية ومالية، هذه الأمور التي اجتمعت في البنك، هذه الفعاليات التي اجتمعت في البنك، كل واحد منها لابد أن نأتي ونحسب حسابه بشكل خاص. وهكذا يتضح يا إخوان أن أحكام البنوك قد نخصصها وقد نعممها، حتى أن البعض أدخل عقد التأمين في داخل أحكام البنوك مع أنه عقد مستقل بذاته، قد يمارس من خلال البنك وقد يمارس من خلال شركات مستقلة لا ربط لها بالبنك أساسا. وعلى هذا الأساس فنحن عندما نبحث عن البنوك أولا وبالدرجة الأولى لابد أن نبحث الأحكام الأساسية في البنك، ثم نبحث في معاملات مستقلة تعرف إجراؤها من خلال البنوك، تعرف إجراؤها من خلال البنوك، لأن الحياة الاقتصادية بعد تطورها وتوسعها صار يضطر التجار لممارسة أعمالهم الاقتصادية من خلال فتح الحسابات وتحويل الأموال والتعاطي عبر الصكوك والشيكات وبطاقات الائتمان وبيع السهام، وعادة ما يكون من خلال البنوك والبورصة وإلى ما هنالك. وإلا كل واحدة من هذه الأمور هي شركة برأسها، هي موضوع برأسه. إذن لا معنى لأن نأتي ونبحث ابتداء كباحثين، لا معنى لأن نأتي ونبحث عن حكم البنك بما هو بنك. البنك بما هو بنك ليس أكثر من شركة لشخص أو لأشخاص، لجهة خاصة حقيقية أو لجهة حقوقية، لا شك في أنه يقوم بفعاليات، إن كانت هذه الفعاليات شرعية سميناه شرعيا، وإن كانت غير شرعية سميناه غير شرعي، وإن كان جملة منها شرعية وجملة غير شرعية قلنا في هذا البنك بعض المعاملات الشرعية وبعض المعاملات غير الشرعية. المحمولات الشرعية ما تجي على العنوان العائم، تأتي على العنوان المحدد الذي يحمل محتوى حقوقيا وعقديا خاصا على أساس ما يحمل من محتوى تعاقدي ننظر إليه بالمشروعية طارة وبعدمها أخرى. إذن لابد أن يؤخذ أصل تأسيس البنك مفروغا عنه على المستوى الشرعي، ولا نحتاج إلى دليل عليه، فإن الأصل العمل الأول كافي مضافا إلى العمومات الكلية، مثل الناس مسلطون على أموالهم لا يحدها ولا يقيدها إلا القيود الشرعية. إذن ففي البحث الأكاديمي الفقهي لابد أن نأتي ونبحث كل مسألة من مسائل البنوك، ما سمي بمسائل البنوك نعنونها، نعرفها، نبحث في موضوعها، نبحث في محمولها، في طريقة شرعيتها. إذا لم تكن شرعية بالشكل الشائع هل يمكن تحويلها وتخريجها على أساس تخريجات شرعية أو لا؟ هكذا ينبغي أن يكون البحث، وهكذا نمشي في البحث مشيا صحيحا وسليما. طب جيد، من هنا تشوفون أننا إحنا نقدر يا إخوان البحث في البنوك القلصة إلى القدر المتيقن لفعاليات البنوك، وهو الحسابات وما يستتبع الحسابات والتحويل الأموال، و ماذا بعد غير تحويل الأموال؟ قضية التصريف والتعاطي عبر الشكوك وهالقضايا مو أكثر. ونقدر أيضا نتوسع، نبحث التأمين في ظل البنك، نبحث التخزين البضائع، نبحث شركات الاستيراد، نبحث إلى ما هنالك، ها، والأسهم والسندات والبورصة. ويمكن أن نبحث لا طرف من هذه المعاملات، الطرف اللي عادة في العرف العام يربط بالبنك، وقد يكون هذا هو الحد الوسط في القضية. ولكن وقبل أن ندخل في الأحكام لابد أن نشير أيضا في هذا المدخل إلى عنوان ثالث لابد من ذكره في المدخل كي نعرف أننا أين نحن في هذا البحث وما الذي سنبحثه فيه، وهو تحديد موضوع البحث المزمع انعقاده. لكي نحدد موضوع البحث في الدقة نقسم يا إخوان البنوك إلى ثلاثة أقسام: البنك الإسلامي التنظيري، البنك الإسلامي التنظيري يعني كيف ينظر الإسلام على أساس متبنياته ونظريته الاقتصادية والاقتصاد الأخلاقي أيضا، فإن الإسلام له أحكام عديدة أخلاقية مربوطة بالاقتصاد، بعضها ملزمة وبعضها غير ملزمة. الأخلاق ما أقصد الآداب، الأخلاق بالمعنى العام، يعني مثل تحريم الربا يعد محرم أخلاقي بالدرجة الأولى في النظرية الاقتصادية الإسلامية، لا تظلمون ولا تظلمون، أدخل تحت الظلم، وهو مقولة أخلاقية لعلها أول مقولة من مقولات العقل العملي، وإن كان قد لا يستقل العقل العملي بها لكن الشريعة جعلتها مصداقا من مصادق العقل العملي. على كل حال هنا تارة يبحث الباحث عن البنك الإسلامي التنظيري، والبنك الإسلامي التنظيري يا إخوان بهذا المعنى الذي أطلقناه نريد منه البنك الذي يعيش في فضاء إسلامي عالمي، بمعنى أن منظومة الأحكام الإسلامية هي الحاكمة في العالم، فيأتي المسلمون أو الباحثون الإسلاميون يريدون أن يقتنصوا من الشريعة المقدسة التنظير لبنك إسلامي يعيش في جو إسلامي، يتعامل مع بنوك وشركات إسلامية، فيكون الإسلام هو الحاكم في الدولة وفي الدول التي يتعامل معها هذا البنك. لذلك أنا سميته تنظيري، هذا البحث عنه بحث تنظيري لا بأس به لإبراز محاسن النظرية الاقتصادية الإسلامية ومواكبة الإسلام لهذا العصر الذي صارت فيه مثل هذه الشركات ضرورة في الحياة الاقتصادية والتجارية والعملية وضرورة اجتماعية قصوى. إلا أن هذا البحث كما تعلمون يا إخوان ليس بحثا محل ابتلاء بالفعل، بل لا يمكن تأسيس بنك من هذا القبيل، لأن هذا البنك يستدعي منا أول مرة أن نحول وجه العالم أو معظمه على الأقل إلى وجه إسلامي، لأن إذا صار قليل من لا يتعامل بالإسلام تسهل مقاطعته مثلا، يصير له صبغية عامة. ها؟ نعم، وهذا يتجاوز حدود تأسيس دولة واحدة يا إخوان، لأن الدولة الواحدة الآن لا تحيا وحدها اقتصاديا، ما في دولة تحيا وحدها مهما كانت ومهما ارتفعت ومهما ارتقت. يعني حتى دولة القطب الواحد الآن أمريكا لا تستغني عن بقية الدول، لا تستغني لا في تصنيعاتها ولا في بترولها ولا في تعاملاتها ولا، ما في دولة تستغني. لكن إذا صار سلسلة دول كثيرة نسبيا ولها تأثير طبعا كمن وكيف نتكلم، والكيف هو الأساس في هذه القضايا، قد يسهل إذا دول غير إسلامية قليلة صارت، لكن هذا كله تنظير في تنظير. هذا البنك لا يمكن إجراؤه إلا إذا غيرنا وجهة العالم سياسيا وحقوقيا، أنا ذاك يمكن أن نبحث عنه. لكن يمكن في عالم النظرية أن ننظر إليه وننظر له ونبين محاسن النظرية وإلى ما هنالك. هذا البحث من نافلة القول أن أقول هو مو محل كلامنا يا إخوان، مو محل كلامنا فعلا. القسم الثاني هو البنك الإسلامي المعاصر، يعني ننظر لوضعنا المعاصر على ما هو عليه من مأساة سواء في داخل الدول الإسلامية أو في خارجها فيما يرتبط بالأحكام الشرعية وكثرة تفشي التعاملات غير الشرعية في البنوك حتى ما كان منها إسلاميا بالمعنى العام، مع إيماننا بوجود بعض البنوك التي تخلصت من معظم هذه التعاملات غير الشرعية وإن لم تصل إلى مستوى المطلوب، فننظر لبنك إسلامي يتبنى منظومة الأحكام الشرعية في جو فاسد اقتصادي، وهذا الذي حاول أن ينظر له السيد الصدر رضوان الله تعالى عليه في نظريته في البنك اللاربوي في الإسلام. يعني نفترض العالم على ما هو عليه ونأتي ننظر للبنك الذي يراد له أن لا يقع في مشكلة ومأساة الربا أو غير الربا هم من المخالفات الشرعية. يقال الربا لأنه هو معظم ما تدور حوله المشكلة في البنوك، وعلى هذا الأساس هذا شيء جيد، ليس تنظيري يا إخوان، هذا يمكن إجراؤه عمليا على أرض الواقع. إيران بكل بنوكها تحاول أن تكون كذلك، بعض البنوك أيضا في العالم السني تحاول أن تكون كذلك. وعلى ما ببالي أن السيد الصرك كتب أطروحته أيضا لبنك سني، لعله البنك الكويتي المعروف، بنك التنمية أتصور أو شيء من هالقبيل. على كل حال هذا أيضا أطروحة جيدة وجليلة تحتاج إلى بحث. هنا أيضا أنا فيها البحث بالتحديد لا أبحث عن هذا، لأن بحثنا متمحض في وجهة واحدة وهي القسم الثالث. القسم الثالث هو البحث عن البنك المعاصر بدون وصفه بالإسلامي، البنك المعاصر بالفعل الذي أسسته دول إسلامية أو أفراد مسلمون أو دول أجنبية أو أفراد أجانب غير مسلمين، والإنسان العادي لا يستغني في الغالب، بل قد يكون شبه المستحيل أن لا يقع في التعامل مع البنوك، لأن كثير من الأمور التي يريد أن يشتريها عبر هذه البنوك، كثير من الأمور التي يريد أن يأخذها كامتيازات عبر هذه البنوك، لابد إذا أراد أن يمدد الكهرباء لبيته أن يودع في البنك المبلغ المعين. وقد تضطره الدولة أيضا عندما توزع على الناس بعض حقوقهم أن توزعها عبر هذه البنوك، وهذه البنوك كلها كما تعلمون تتعاطى بالربا، الربا هي السمة العامة لهذه البنوك، إذن فيها معاملات غير شرعية رأسها الربا وفروع أخرى غير شرعية كثيرة، ورؤوس هذه الأموال واقعيا في هذه البنوك مختلطة بين أموال شرعية وأموال غير شرعية، شرعية يعني مصادرها شرعية، وأموال غير شرعية أموال محرمة. من الضرورات جدا أن يعرف الإنسان المسلم المتدين المؤمن كيف يتعاطى مع هذه البنوك، هل يجوز له التعاطي معها مطلقا من باب سياسة الأمر الواقع، وأن الإنسان لا يستطيع أن يستغني عن هذه البنوك، أم أن الشريعة تنظم لهذا الإنسان المتدين وتشذب تعامله مع هذه البنوك، أم تقول له قع في العصي والحرج واترك كل تعامل مع هذه البنوك، لأنه قد تبتلى بأخذ الربا، لأن هذه البنوك فيها أموال محرمات كثيرة. ما هو الحكم الشرعي فيما يرتبط بهذه البنوك؟ هذا هو موضوع بحثنا. فبحثنا هنا ليس موجها لأصحاب البنوك ومالكي البنوك بالدرجة الأساسية، وإن كان من أبحاثنا الأساسية جواز المشاركة في تأسيس هكذا بنك أو لا. إنسان مؤمن يريد أن يشارك في تأسيس بنك يقوم بهذه الفعاليات غير الشرعية، هل يجوز له أو لا؟ ثم هل يجوز أن يكون موظفا في مثل هذا البنك أم لا؟ أم هناك تفصيل في الوظيفة بين من يقوم بالفعل بأعمال غير محرمة ومن يقوم بأفعال غير وبأفعال محرمة؟ أم أن قاعدة التعاون على الإثم تجري الإعادة على الإعانة على الإثم حتى لمن لا يمارس أعمال ربوية كمهندس الكمبيوتر مثلا الذي يبرمج وهكذا؟ ولكن عمدة كلامنا مو موجه لهؤلاء، عمدة كلامنا موجه لعموم الناس اللي يضطرون كأفراد عاديين وكتجار ومتمولين أن يتعاملوا مع هذه، أن يورعوا في هذه البنوك، أن يتاجروا عبر هذه البنوك، أن يحولوا أموالهم عبر هذه البنوك، أن يستوردوا بضائعهم عبر تمويل من هذه البنوك، إلى ما هنالك من فعاليات اقتصادية كبيرة وضخمة صار شبه المستحيل للإنسان الفاعل في الحياة الاجتماعية اقتصاديا أن يتجنبها، ما يستطيع يتجنبها، سيقع فيها شاء أم أبى. هل الشريعة تتعاطى مع هذا الأمر على أساس سياسة الأمر الواقع أم أنها تشذب وتهذب هذه التعاملات بعضها مطابق للموازين الشرعية فهو محلل، بعضها غير مطابق، تقترح الشريعة اقتراحات لتحويله إلى مطابق، وبعضها تحرمها بضرس قاطع ولا محيص من أن تعطي الشريعة رأيها. ولو وقع الإنسان بشيء من التخلف الاقتصادي عن ركب الطاعات الاقتصاد، فإن الشريعة لا تتعاطى مع الاقتصاد على أساس النظر الرأسمالية، هناك خلقيات اقتصادية تلزم الشريعة أتباعها بمراعاتها وملاحظتها ولو قلت استفادتهم الاقتصادية. إذن لا ينبغي أن ندخل إلى البحث بذهنية تبريرية للواقع فنأتي ونحكم بشطبة قلم على هذه التعاملات بأنها ضرورية. القضية الحلالية قد يكون بعض منها ضروري، بعض منها غير ضروري، بعض منها قد نصحيه على القواعد الأولية، بعض منه قد نصحيه على القواعد الثانوية، بعض منها قد يكون بظاهره لا يصحح لكن يمكن اقتراح تخريجات له، وهو ما يشاءون التعبير عنه، وإن كنت لا أستنسب هذا التعبير بالحيل الشرعية، وأسميه التخريجات الفقهية، التخريجات الفقهية لتحويل الفوائد من ربوية إلى غيرها. أي الفرار من الحرام إلى حلال عنوان عام، عام من القضايا الاقتصادية. أي في البنوك. أي على هذا الأساس اتضح يا إخوان بدقة أن بحثنا متمحض لخصوص البنك المعاصر بآفاته المعاصرة، وأن حكم الأفراد كمسلمين والدولة الإسلامية أيضا إذا كانت شرعية كيف تتعاطى وتتعامل مع غيرها من الدول والبنود، لا بد أن نبحث في أحكام الفرد المسلم والجماعة المسلمة تجاه البنوك المعاصرة على ما هي عليه. ما نريد نصير نظريين فقط، هذا هو بحثنا وحدوده هي هذا. نعم القسم الأول جيد، القسم الثاني جيد، لكنهما خارجان عن محل البحث والحديث. هذا التمهيد أو هذا المدخل بمحتوى من تمهيد وعنوانين كان ضروريا جدا يا إخوان قبل الدخول إلى الباحث، وسيأتي إن شاء الله الابتداء مع بداية البحث. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.